استعمالها في الدبر ولم يأتي في القبل، ولو كانت الست مرادة لضربها صلى الله عليه وسلم عند إرادة التبرد، ولو في بعض الحالات فلو كان حاجر له فلا مانع أن تكون ثلاث للتبر واحد للقبل، فلو كان حجر له استعرف أجزأ المسح به. هذا قديم من أقوال المفرعين، حجره لها ستة أضراب، كل طرف ست بست حجر، وجر الحجر هذا الذي فيها ست أضراب ومسح بها وتشفف بها كأنه استجمر بست حجار، وهي حجر واحدة ولكن فيها ست بقعس. ويقوم غير الحجار مما ينكي مقامها خلافا للظاهرية، فقالوا بوجوب الأحجار تمسكان بظاهر الحديث أنه لا بد من الأحجار عند الظاهرية، عندهم لا بد ولا يجزي البيع ولا يجزي الياجر ولا القراطيس ولا غيره. وإلى هذا المذهب ذهب سيف الإسلام الحسين بن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، فحينما ذهب من صنعاء إلى لندن استصحب معه شنطة أحجار، كل حجر ساعتي وكان يستجبر بها في أعظم فندق من فنادق لندن. وأجيب بأنه خرج على الغالب لأنه المتيسر، ويدل على ذلك نهيه أن يستنجي برجيع أو عضو، ولو تعينت أنتم كلكم شباب ما تعرفوش، ما بتتكيفوا الصورة ولا بتتكيفوا كيف كان يتردد ويتشكك في الوضوء وفي الصلاة. هذا الشيء قال أن الإمام كان دائما يتشكك ويتردد في الوضوء، يبقى ساعة وهو في المطار. ويدل على ذلك نهي أن يستنجي برجيع أو عظم ولو تعينت الحجارة. تعرفون السلعة كان يجمع حجري أو لا يفعل في الثاني؟
كان يجمع شوية في الحسين دي شوية لا ولا الحسين دي سوا بعد الحين بدي كذي من بعد
سوا كان القاضي حسين عامل أوقاف طلع، وهذا كان الحسين بيقرا عند القاضي عبد الوهاب الشماحي في مدينة طلع، إلا أنه خرج سني غير شيعي كانوا يستنكروه، هذا كان يصلي ويضم وهم يستنكروا. فمرة إسماعيل بن الإمام جلدوه فعل كذا يصلي، فسأل الإمام قال أول شيء يقرأ الحسين ما في علاقة ذا لو قد قريب، وأنت مرة سأل قال شيء يقرأ وبعد فعل بشتيت شيء جلدوه وهو سبك ما بيقرأ ولا شيء. قال وبعد ذاك كان يتذاكر هو أبوه دقيقة كان لا أكبر مترتب، فقال لها الإمام ما درابوك، أي ما درباك، قال قلوا ما درابوك مش ما دربني، يعني ما دراك من تو، لكن بعد جزمش يقول لهم ما دراك من تو، لأنه في ميزه إمام أمير المؤمنين، قال ما دربك يا حسن جاسم جادر، قال قلوا ما درابوك، فقال الله الإمام عنده وش يقول ما دراك من تو، قال على كل ما يعرفوش ولا أبدانين كيفه. ويدل على ذلك نهيه أن يستنجي برجيع أو عظم ولو تعينت الحجارة لها عما سواه، وكذلك نهى عن الحمم هذا الصوت، فعند أبي داود مر أمتك قال لا يستنجوا بروثتين أو حمما، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك ورد في العظم أنها من طعام الجن، كما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم للجن لما سألوا الذات لكم كل عضو ذكر اسم الله عليه أو فربا يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستجبار بالعض لأنها هي ذات الجن، ولأنه ينافي تعليل الروضة بأنها رجس في حديث ابن مسعود لما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاث عشر فأتى بحجرين وروضة فألقى الروضة وقال إنها رجس، فقد يعلل الأمر الواحد فعلا كثيرا. لماذا لا يأكل الإنسان ما يستجبش بالروضة؟ قال لأنها رجس ولأنها طعام طواب الجن، ولا مانع أيضا أن تكون رجسا وتجعل للطواب الجن وطعاما. خلق الله تعبد. يعني أن الجن يأكل ما في الأرض. الله أعلم تعبد. ومما يدل على عدم النهي عن استقبال الجبرائي كما قال الهاتوية قوله وللسماع من حديث أبي أيوب واسمه خالد بن زيد بن كليب بن الأنصاري من أكابر الصحابة شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومي المدينة عليهما تغازيا سنة 50 بالروم، وقيل بعدها والحديث مرفوع أوله أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت بالغائط الحديثة، وفي آخره من كلام أبي أيوب قال فقد من الشامة فوجدنا براهين قد بنيت نحو الكعبة الحديث تقدم، فقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا صارع في جواز استقبال الجبلين واستقبالهما، إذ لابد أن يكون في الشرق أو الغرب غالبا. نفح الشراء الساخن قبل الشرب لا مانع. ما حكم نفخ اللقمة الساخنة بالإدام والحلبة الساخنة من أجل التبريد؟ لا مانع. الحديث في الماء الذي بيشربه أولا شخص ما يحب كذا قررنا أن في البنيان والعمران لا مانع. ما عاد وعده؟
قال هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب من الإناء ثلاث مرات يكسب 30 حسنة؟
ما قرينا الشهادة ولا عاد نقرأ.
كان وما حكم من يشرب من الإناء أو من فم الإناء؟
هذا سيأتي في باب الأكل والشرب أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السجار، وورد أن النبي شرب قالوا هذا من خصائصه، وإلا فيشرع الإنسان يصب إلى عرض الطاسة ثم يشرب من الطاسة. فبقينا إذا هي في الماء الصحي هذا شملا ماذا يصنع، لأنه كره أن يكون شعره بين أو بعرة أو بين علقة أو غيره، وهذا قدوم الصفاء. فعلماء الظاهرية قالوا إذا المسألة التعبدية فالقارون قد عرفنا بما فيها الشعرة لكن تعبد، والجمهور من العلماء سيقولوا العلة أنه ربما بالشعرة أو علقة أو دودي أو غير ذلك، فإذا قد حققنا أن القارون ليس فيها فلا مانع تشرب من فمها. مذهب الجمهور أن الاستنجار بالأحجار ثلاثا يجزي كما ذكرتم، ثلاثا إذا أنقى وإلا فليحمل أربع أو خمس أو ست أو سبع، فهل يجزي إذا زالت النجاسة أن يستعمل الأحجار أكثر من ثلاث حتى تزول النجاسة لا يجزي إلا إذا قد كان زائد على الثلاث وأقع، أما إذا كانت قليل فلا، وأما إذا لم تزي فلا، لا بد أن يزيد. قال الألباني في تمام البناء أن الجمع بين الحجارة والما من القلوب في الدين ومن محدثات الأمر، فما قولكم؟ هذا رأي شخصي له، أما الآخرين فقالوا عادوا زيادة نعمة. قال نزل المؤلف روح نزل المؤلف والنهي من التنفس والعنان ألا يقدروا على الدخل، فمن ذلك أنه إذا شرب الإنسان من إناء صغير خاص به فلو أن يشربه كل بر واحد دون أن يكسبه إلى ثلاث. ماشي العلة أنه يتنفس لأنه قال النبي أهنا وأمرا أحلى من ما يشرب هذا. ماشي المسألة التعبدية، إذا أراد أحد أن يستجبر فبأي يد يستجبر وبأي يد يمسك ذكره حتى يستطيع الاستجبار والكل بريعا. يمسك يده يمسك ذكره بيساره ثم يغسل البول الذي في ذكره بيساره ثم يغسل الغائط الذي في فرجه كله باليسار وليس باليمين شيء.
هو يتجفف
في الشمال، كيف يمسك؟ يعني
يمسك
ذكره بيمين ويتجفف في شماله؟ آه لا لا، كنت مثل
التشفيش بالحجر
ويفعل الحجر في رأس ذكره ويقدر يعني يستبري بالحجر هذا ما بيستخل اليبنى أبدا. ما الفرق بين المذهبين الزيدي والهادوية؟ الهادوية جزء من الزيدية، لأن الزيدية انقسمت إلى قسمين، زيدية هادوية وزيدية ناصرية. الزيدية الهادوية هم الذين في اليمن والذين زالوا إلى يومنا هذا، والزيدية الناصرية الذي كانوا في بلاد الجيل والتيلم وقد انقرضوا في القرن الثامن. رأينا في بعض المساجد مجل معلقة وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا مدينة وعليم بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فهل هذا الحديث صحيح أم ماذا؟ هذا الحديث قال بعضهم أنه صحيح، قال بعض المحدثين أنه صحيح، وقال بعض المحدثين أنه حسن، وقال بعض المحدثين هو ضعيف، وقال بعضهم أنه حديث موضوع. فقد اختلف حفاظ الحديث في الحكم على هذا الحديث على أربعة أقوال، قال بعضهم صحيح، وقال بعضهم حسن، وقال بعضهم ضعيف، وقال بعضهم أنه حديث موضوع. وقد سألوني في الإذاعة فأجبت بهذا الجواب، لقيت واحد قال لو غيرك ما زدتيت الأقوال الثانية، أتقول قال بعض العلماء هو صحيح ولا حتى تتيش الثانية. لقينا واحد ثاني قال ما عاد كنت تقول قال بعض العلماء الحديث موضوع ولا عاد تتيش الثانية. كل واحد على ما يشتي يقول ناقف الطيناني كلهم ويشيلوا يطالعوا لأنفسهم ويرجعوا لأنفسهم. هل يجوز تسوية الملوك صاحب الجلالة أو صاحب العظمة؟ لا يصح. صاحب الجلالة ما بيتركوها إلا على الملوك، صاحب العظمة ما بيقولوا إلا للرؤساء، وهذا كله العظم والملك لله. ما القول في تكبير المصحف؟ لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبير المصحف لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ما ورد إلا في تكبير الميت وفي تكبير الحجر الأسود. وأما تكبير الجمادات كلها غير الحجر الأسود وغير الميت فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا بسند حسن ولا بسند ضعيف. ما القول في المسح للوجه بعد الدعاء؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الوجه بعد الدعاء لكنها ضعيفة، فمن العلماء من قال أنضم الضعيف إلى الضعيف فصار حديث حسن، وقال بعض العلماء هي ضعيف جدا لا ينضم بعضها إلى بعض ولا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء. هل القراءة بالنظر إلى المصحف دون التلفظ؟ لا يشبه شهادة شباب ضارعة الذي بيفسر الختمة وما بيترفس فمي قال بيضارع في الختمة مثل ما يضارع في الكتاب. أجر حرف بعشر حسنات أم دون ذلك؟ على الحرف الواحد عشر حسنات كما ورد في الحديث. هل يجوز التحدث في الحمام عند الاغتسال عند الرد أو طلب شيء ما؟ لا ينبغي يكره إذا كان الإنسان في حال عورة مكشوفة، لا ينبغي.
الفاين يعني يستعمل يجزء الفاين.
هل يجزء الفاين عن الأحجار؟ قال العلماء يجزي نعم مهما قد كان ناشف.
ماذا؟ الوقت قد خرج بعد كذا نحن الأسبوع الثاني لاقينا يوم السنة.
طلق رجل زوجته وبعد انتهاء العدة أراد أن أخالص توفية السؤالات ولا البخاري عندي القراية وأنا هكذا ها عندي أسهل من القراية ولا لأنني منزول فأنا بخالص للعي القراية وأنا برتزع هكذا أحسن من الإملاء. طلق رجل زوجته وبعد انتهى العدة أراد أن يراجع لكن أخوان المرأة رفضوا فعقد الرجل ابنه على أمه، فهل هذا جائز؟ كيف؟
يعني عقد لهم
لكن أخوان المرأة أخوان رفضوا فعقد للرجل ابنه على أمه كيف؟ عدد الولد لأمه بأبيه جائز. هذا السائل أيه؟
هو يشتيه
لا مانع للولد أن يعقد لأمه بأبيه، فيقول لوالده إذا كان الولد هذا بالغا عاقلا زوجتك بأمه فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله، ويقول الأب قبلت عقد النكاح صحيح صحيح إذا كانت راضية وهناك شاهدين عادلين. أما الخال فلا دخل له، وأما الأخ فلا دخل له، ما مثلهم دخل أبدا. الكلام كلام للعصبة، يا عزيز عزيمة افتجعوا قولوا كنا ما الخال ما مثل الدخل لا شيء، قولوا كنا ننحرف ونستغفر الله، هل في دليل على ذكر الله في أماكن التغوط والموت؟ أولا كلام صحابي، ثانيا أنه ربما بنستغفر الله بقلوبنا. ما هو الحمم التي لا يجوز به الاستنجاء؟ السودة، السودة ما جيتوا ولا ما تعرفوا السود، ولا تعرفوا عظم، ولا تعرفوا ياجر ولا أحجار، ولا تعرفوا براعين ولا شيء. السودة تكون دائما سيد اشتري حشيب سكتاو سيد اشتري كل كم بقرار ابتدى هذا الله. ها؟ قال ما هي حدود اللحية؟ وهل الشعر الثابت أسفل الحلق من اللحية؟ أما أنه يجوز حلق اللحية، هذا الذي قبالي، هذا ما عندش لحية، هذا الذي نازل ضاعت اللحية على الله على الطلبة. صلاة كسوف هل جارية أم سرية؟ لا مانع أن تكون جارية في الليل إذا هي الجبل وسريف لك، والظاهر أنها جارية كلها. قال إذا أتى أحدهم الفساء أثناء الوضوء وهو في مسح الرأس، هل يعيد الوضوء أم يكمل؟ يعيد الوضوء من أوله. إذا صلى أحدهم العصر ولكن وجد بعد ما سلم صلاة جماعة، فيجوز له أن يصلي معهم؟ يصلي معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما ونحن نصلي فصليا مع القوم ولتكن صلاتك مع القوم نافلة، فمن جاء والناس بيصلى الجماعة فيدخل بينهم ويصلي بينهم ولو قد كان صلى وحده، لكن الفريضة هي الأولى والثانية نافلة. ولو قد ذات سبب جائز، لأن القصة هذه وقعت في صلاة الفجر وهي بديعة. هل يصح إقامة صلاة العشاء إذا قد تأخر من غير أذان؟ إذا قد تأخر من غير أذان، هل قد تأخر الوقت؟ هل قد سمع الأذان؟ هل قد أذنوا في البلد أو لا؟ إذا قد سمع الأذان ولو خارج البلد، أو قد أذنوا في البلد ولو يسمع فهو كافي، وإلا فلا بد فلا يؤذن. يندب يندب يؤذن وحده سرا. هل تقليب الأظافر وقطع جزء من الجلد بعد خروج الدم بقصد ينقص؟ ما حكم تقليب الأظافر بالفم؟ هل تقليب الأظافر وقطع جزء من الجلد مع عدم خروج الدم ينقض الوضوء؟ ما ينقضش الوضوء أبدا، ولا يقع يقذف يقلم الأظفر بفمه. هل يصح أن يعقد الأخ لأخته مع وجود الجد؟ لكون الجد في البلاد وهو في صنعاء يكتبوا له، كتب التلفون، كتب وراجه، كتب كذا. الأخ ليس له ولاية على أخته مع وجود الجد، وإذا كان غايب فالعالم قد أصبح قريب واحد يتوصل في طلبه ويجي أو يكتب. ما قولكم في كيف ما تكوني ولا عليكم؟ هذا حديث وما رتمته، هذا من الأحاديث التارجة على الألسنة التي ليست بصحيحة ولا ضعيفة، وإنما من الأحاديث التي ليس لها أصل، إنما هي عبارة عن حكم. ما حكم إمرار ألفاظ الأذن على القلب من دون تحريك اللسان والشفتين وأمثالها داخل الحمام؟ لا مانع أن يكون بالقلب، لا يتابع شيء المؤذن ويقضي حاجة. ما رأيكم في رجلان في حرف جر ورجلان ممسوك، كان يملك صيدلية ثم أتى رجل آخر أراد أن يشاركه بها على أن يتركها المالك له يعمل فيها وحده مضيفا إليها بضاعة جديدة على أن يكون لمالكها الأول مبلغ محدد من الربح يوميا كأن يكون له 1000 ريال يوميا، فهل هذا جائز بالرغم من عدم يمنى الخسار وما اسم هذه الشراكة؟ ما ذكر الدليل على كل ذلك، ما فيش دليل ولا يضع يسووها مضاربة، هذاك يعمل وهذاك يدي الفلوس والربح على النصف أو على الثلث، أما هذا يتكبرها يوم الخسار ويوم يربح، هل يحرم لبس البنطلون وما بما يد
سرولوا واتزلوا؟ هذا حديث
هل يحرم؟ ما يحرمش، كان في الدب وعادوا من خصائص النصارى، أما الآن في المسلمين كلهم بنطلون.
يقول حديث سرولوا، هل هذا حديث؟
ملازمة الإسبال هذا فيه عدوب والكفرة.
كيف؟
ملازمة الإسبال اسمه شبيل
البنطلون.
ما يفعل ما أفعله إذا بدا قريب لم يبدأ أسبوع، لكن المريض كيف يفعل؟ وهذا بس إذا بدا قريب
الرجل الحين بعد يبدأ للوجه والكفين
تعال يفتونا بحرق حرق الفضاب أو إطعام البقر بها، حرق العظام وإطعام البقر بها لا مانع أو الإباحة، إنما المنهي عنه هو الآن رفعت الجلسة كل واحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. فيه دليل على أنه يشرع للإنسان إذا أتى إلى محل ليقضي الحاجة فيه فعليه أن يتستر. وهذا الحديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك بالتلخيص هذا الحديث ورد عن عائشة وعن أبي هريرة. قال: وقال مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفي اختلاف قيل أنه صحابي ولا يصح والراوي عنه مختلف فيه. والحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار، وقد قدمنا شدره ولفظه في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من يريد أن يكتحل فهو حر أن يكتحل إما شاف أو وتر، لكن الأفضل أن يكون وترا. ومن استجبر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. من يريد أن يستجبر أو يتجفف فلا مانع له أن يكون عدد الاستجبار 4 أو 2 أو 6، أو لكن الأفضل أن يكون وترا يعني فرد. ومن أكل فما تخلل فليرفض، وما لاك بلسانه فليبتلع، يعني إذا تخلل الإنسان ووجد بين أسنان الشيء يرفضه، وما قد رسمه فيبتلعه. فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهذا الحديث يدل على أنه يندب للإنسان ولو كان في صحراء ما حدا يشوفه، أنه يتغطى. فالإنسان إذا أمام الناس يجب عليه أن يستتر ويحرم عليه أن يتكشف، لكن إذا كان في محل مغلق عليه أو في صحراء بعيدة فإنه من باب المندوب، لأن الملائكة ربما يؤذي الملائكة فينبغي للإنسان ندبا أنه يستدر ولو كان في محل مغلق عليه، ولو قد كان في الحمام المغلق عليه أو في الصحراء البعيدة أو في الجبل. إذا كان الإنسان يقضي حاجته أو يغتسل في محل مظن أن يوجد فيها الناس فيجب عليه وجوبا أن يستتر، وإذا كان في محل لا يوجد فيه الناس يندب له أن يستتر خشية من أن يأذي الملائكة. فهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وليس له هنا عن عائشة رواية، ثم هو مضعف بمن سمعته، فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبي هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادتي في الإشارة ما قيل في الحديث، وكأنه ترك ذلك لأنه قال في فتح الباري أن إسناده حسن، وفي البدر المريد أنه حديث صحيح صحوا جماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي. فهذا حديث من أتى الغائط فليستتر قيل أنه ضعيف، وقيل أنه حسن، وقيل أنه صحيح. وممن حسنه ابن حجر في فتح الباري، وممن صحه الحاكم والنووي وابن حبان وصاحب البدر المنير. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. يستحب للإنسان إذا خرج من المطهر الذي يقضي حاجة فيه أو من البر أو الفضاء أو أي محل، إذا فرغ من قضاء الحاجة يقول غفرانك، أي أرجو غفرانك أو أطلب غفرانك. غفرانك مفعول به منصوب ولفعل مقدر، والتقدير أطلب غفرانك أي أسألك الغفران. لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الغفران من الله؟ لوجهين، إما لكون النبي كان يذكر الله دائما وفي كل دقيقة وفي كل لحظة ويذكر الله، فإذا لم يذكره حال قضاء الحاجة كأنه قال أستغفر الله حيث مضى ولم أستغفره فيه. ويحتمل أن يقال غفرانك أي أضرب من الله الغفران على التقصير مني حيث لم أقم بواجب الشكر لله على عدم حبس البول والغائط فيا، فلو حبسه فيا لقضى على حياتي. المراد غفرانك أي أطلب من الله الغفران في التقصير الذي يأتي مني لأنني لا أحمد الله وأشكره حق حمده حيث أن يسر لي الأكل فأكلته وتغذيت به وارتحت به، ثم بعد ذلك يسر لي خروجه ولو شاء لحبسه فيا، لو حبسه فيه أنه سيقضي على حياته. ولهذا قالوا في ترجمة بعض الأولياء أنه دخل على هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد ابني، يعني ائتي لي بكلمة فيها وعظ. وفي يد هارون الرشيد كعدة ماء باردة والرشيد عاطش، فمسك بالوعاء وقال لو منعت يا أمير المؤمنين من هذه الشربة وأنت محظوظ ما استطعت تلقى شربة بكم ستشتريها؟ قال بنص ملكي. قال اشرب فشرب. قال لو حبست في بطنك وما استطعت تخرجها بكم تشتري خلقها وتؤجر على إخراجها لأنها ستميتك؟ فقال بنصف ملكي. قال أفن لملك قيمته دولة قيمته ماء دخل نصه قيمة دخلت الماء ونصه قيمة خرجت الماء فملك هذا الرشيد الذي من طرف الدنيا على طرف الدنيا هذا وذا هذا دليل على أن شاهية الأكل هذا من النعم ثم اخراج بسهولة من النعم ولو بقي أنه أضر بابن آدم. فلهذا قيل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك أي أضرب غفرانك أضرب الغفران على تقصيري نحو النعمة التي أنعمت علي وذلك بتيسير الأكل وتلذذه وسدت رمدي ثم بعد ذلك تيسير خروجه مني ولو بقي مني لأضرني. فلهذا أن الله سبحانه وتعالى قد ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الغفران من الله. فلفظة غفرانك مفعول به منصوب على المفعولية لأنه مفعول لفعل محذوف والتقدير أطلب غفرانك لتقصيري في حقك أو أطلب غفرانك لمضي وقت لم أذكرك فيه في حين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله في جميع أوقاته. فيشرع للإنسان بعد أن يفرغ من قضاء الحاجة أن يقول غفرانك أي أسأل الله الغفران. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك بالنصب على أنه مفعول فعل معذوف أي أطلب غفرانك أخرجه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذا قال أخرجه الخمسة فالمراد به أهل السنن الأربع ومسند الإمام أحمد. الخمسة هو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد. وصح الحاكم وأبو حاتم ولفظة خارجة تشعر بالخروج من المكان كما سلف في لفظة طهارة لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء. المراد في الغالب وإلا فيشرع للإنسان أن يقول غفرانك سواء قضى حاجته في البر أو قضى حاجته في العمرة. قيل واستغفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا وعدته على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار. وقيل معنى التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه. وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه وورد في وصف نوح عليه السلام أنه كان من جملة شكره بعد الغاية يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه فيا. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان عبدا شكورا. قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين معا العلة الأولى أنه مقصر العلة الأولى لأنه كان دائما يذكر الله في جميع أحيانه فإذا نسم من ذكر حال قضاء الحاجة فهو يرجو أن يغفر الله له. وهو المعنى الثاني أنه يغفر الله له من التقصير في حقه حيث أنه لم يحمد الله ويشكره على النعمة ويتسهيل أكل الطعام ثم إخراجه. للأمرين معا ولما لا نعلمه على أنه قد قال أنه صلى الله عليه وسلم وإن ترك الذكر بلسانه حالة التبرج لم يتركه بقلبه. وفي الباب من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. أحسن إلي في أوله بدخوله وهضمه ثم في آخره بخروجه بسهولة. وحديث ابن عمر أنه كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبدى فيا قوته وأذهب عني أذى. وكل أسانيدها ضعيفة سواء كانت ضعيفة أو صحيحة فهي أدعية. جميل الله اشترط أن الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الإنسان أنها من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو بأي دعاء كان سواء كان مروي عن النبي أو كان استحسنه لنفسه. وكل أسانيدها ضعيفة. وقال أبو حاتم أصحنا في حديث عائشة قلت لكنه لا بأس بالإتيان بها جميعا شكرا على النعمة ولا يشترط الصحة للحديث في مثل هذا. فيدعو الإنسان بأي دعاء يستحسنه سواء كان من الأدعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرها. وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود قال الذهبي هو الإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهذلي من قبيلة هذيل خارج مكة الذي كانوا يتقطعوا للحجاج قبل 100 سنة الذي كانوا يقولوا له للمرسى من قد بنش قال ما للشيء قد فيه 15 سنة قد يشتري تقطع على حد ونقدر كبير يقول ما للشيء قد يشتري اكترى حد. هذا قبائل هذيل خارج مكة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين. ما هو؟ الله إني المقرئ نعم. إيه لأنه من القراء. الظاهر أنه المقرئ. الظاهر لأنه من القراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يحفظ القرآن غضا طريا فليأخذه على ابن ابن عبد أو المراد به ابن مسعود. لكن أسلم قديما الظاهر بدليل قوله أسلم قديما وحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن قبل كما أنزل فليقرأه على جرات ابن عمار وفضائله جمع عبيدة توفى بالمدينة سنة 32 وله نحو من 60 سنة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائضة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروضة فأخذهما وألقى الروضة. زاد ابن خزيمة أنها كانت روضة حمى وقال إنها ريكسون بكسر الراء وسكون القاف في القاموس أنه الريش أي نجس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والطارق ادني ائتني بغيرها. أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة